استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. نحلل بالصوت فتتضح عندكم الصورة.
مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. معكم اليوم عارف جابو وخلدون زين الدين، وفي حلقتنا:
تتسارع التطورات في معاقل داعش وذلك بأسرع من المتوقع، حيث خسر الميادين فانتقلت الأضواء إلى الرقة التي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية طرد التنظيم منها وسيطرتها عليها بعد أن كان المئات من عناصره قد استسلموا. وطرحت الكثير من السيناريوهات حول مقاتليه الأجانب، فهل يطوي داعش آخر صفحاته؟
مستمعين، للمرة الأولى مذ بدأ داعش تنسيق قدراته في مجال الحكم بين مزدوجين بشكل ممنهج في أواخر العام 2013، لم يصدر عن جهازه الإعلامي أي مواد تتعلق بالخدمات الاجتماعية أو الدعوة لمدة دامت شهرا تقريبا، فهل انهارت منظومته الإعلامية؟
هل ينبغي تفسير تبدد النشاط الإعلامي لتنظيم داعش على أنه يعكس عدم اهتمامه بمواصلة الحكم والتصرف كدولة؟ أم أن الظروف الراهنة والضربات فرضت تراجع نشاطه الإعلامي أيضا؟ وهل صمت وسائل إعلامه يعني التوقف المطلق لحكم تنظيم الدولة الإسلامية؟
بعد الموصل إذن الرقة، معقل أساسي اتخذه التنظيم عاصمة له، وهو اليوم يخسره أو يكاد، لكن المؤشرات تدل على أن قدراته العسكرية والقتالية الميدانية لا تزال كبيرة. فأي استراتيجية يمكن أن يعتمد هو وأي سيناريو يرسم له كنهاية؟
معنا اليوم من بروكسل الباحث كاوا حسن، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إيست ويست إنستيتيوت. أهلا بك أستاذ كاوا.
أهلا وسهلا أستاذ عارف، أهلا بكم.
ومعنا من بون رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات والباحث في قضايا الإرهاب والاستخبارات الأستاذ جاسم محمد. أهلا وسهلا بك.
تحياتي.
أستاذ جاسم، البداية من يعني جديد الميدانيات بما خص تنظيم داعش، هناك تطورات متسارعة تتم الآن على في الميدان، تحديدا في الرقة. هناك يبدو أن داعش انهزم في عاصمة التنظيم في الرقة، أي مؤشرات يحمل ذلك؟ هل يمكن القول أن داعش يطوي الآن آخر صفحات؟
ما يتعلق في خسارة تنظيم داعش الآن في الرقة وسبق في مدينة الموصل، هناك يجب أن يكون التمييز يعني ما بين المواجهات العسكرية أو القضاء على وجود ما يسمى دولة الخلافة بين مزدوجين في الموصل وفي الرقة، وما بين التنظيم بصراحة رغم القضاء على معاقل في سوريا وكذلك الموصل، فهو يبقى التنظيم يقوم على أساس الأيديولوجية المتطرفة، أيضا إلى وجود اتصالات إضافة إلى وجود أيضا على الأرض في مناطق متعددة أبرزها على الأراضي السورية الآن في دير الزور، كذلك وادي الفرات وكذلك مناطق عالي الفرات في العراق في القائم وحديثة والروة، وهناك عمليات جارية. فإذا القضاء على التنظيم عسكريا هو لا يعني نهاية هذا التنظيم. هذا التنظيم ذكر على لسان متحدثي أكثر من مرة بأن هذا التنظيم هو لا يقوم على أساس وجوده ككيان عسكري موجود في معاقله، وإنما يقوم على أيديولوجية متطرفة. وهذا طبعا يقودنا على فكرة أن التنظيم أو الإرهاب اليوم أصبح إرهاب لا مركزي، يعني هنالك إرهاب يعني عمليات انتحارية تدار من قبل أنصار يعني سواء كانوا مرتبطين بالتنظيم أو غير مرتبطين بالتنظيم، يعني ينفذون عمليات من وحي هذا التنظيم. فإذا التنظيم موجود، وهذا ما جاء على لسان المتحدث السابق أبو محمد العدناني قبل مقتله، ذكر بأن التنظيم هو يقوم على أساس الفكرة أو بين مزدوجين العقيدة أو الأيديولوجية. فإذا هذا التنظيم هو ما زال قائما، والقضاء عليه في الرقة والموصل لا يعني القضاء عليه. هنالك بعض التقديرات تقول يعني بعض السيناريوهات تقول بأن التنظيم ربما يعود في هذه الفترة، يعني يختفي في هذه الفترة، ويظهر مرة أخرى، وهذا ما بات متوقعا من خلال تجربتي ومتابعتي إلى بعض التنظيمات المتطرفة خاصة في مناطق شمال أفريقيا. كانت هنالك فصائل وكتائب قاعدية تم القضاء عليها، لكن نلاحظ أنه بعد فترة استطاعت أن تختفي وتظهر من جديد بعد فترة.
نعم طبعا سيد جاسم، طبعا سنناقش هذه المسألة بعد خسارته العسكرية وكيف سيكون مستقبله، ولكن هنا ننتقل إلى بروكسل ضيفنا سيد كاوا حسن. سيد كاوا حسن، يعني يبدو أن التنظيم يعني ينهار عسكريا، فأكبر وأهم عقله في العراق وسوريا قد انتهت، وهو الآن ينهار بشكل دراماتيكي حتى في محافظة دير الزور، يعني حيث خسر الكثير من الأرض والأماكن الاستراتيجية. يعني الآن بعد هذه الهزائم العسكرية المتتالية، ما هي الاستراتيجية التي سيتبعها؟ يعني هل سيعود كما كان مجرد تنظيم جهادي ينفذ عمليات وهجمات في مناطق سيطرته السابق، أم يمكن أن ينتقل إلى منطقة أخرى ربما في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا ويعلن من جديد ما يسميه هو إمارة أو دولة؟ يعني كيف ستكون استراتيجيته؟
نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة أستاذ عارف، وتحياتي للدكتور جاسم وللمستمعين الكرام. أعتقد بأنه يعني مثل يعني أشارك الأستاذ جاسم ما قاله، أنه أن يعني هذه الهزائم العسكرية هي هزائم عسكرية كبيرة تتعرض لها داعش في سوريا وفي العراق وفي أماكن أخرى أيضا في ليبيا يجب أن لا ننسى. هي يعني هزائم عسكرية كبيرة جدا بالمعنى العسكري الصرف، ولكن طبيعة هذا التنظيم يعني هي لديها طبيعة مرنة جدا تعتمد على يعني مثلا يعني لديها أبعاد مختلفة جدا فيما يتعلق بالتأقلم مع الإقليم أو البيئة التي ناشطة فيها. فيعني يجب أن لا ننسى أنه ظهور داعش جديد أو دواعش جدد تحت أي مسميات هي تتصل بالبيئة السياسية والاجتماعية والجيوبوليتيكية التي أدت في الدرجة الأولى إلى نشوء داعش. فنشوء داعش يعني هي عارف نتيجة لمشاكل سياسية واجتماعية ودولية يعني مزمنة جدا في منطقة الشرق الأوسط، التي أدت إلى ظهور ما يسمى بفيلد ستيت يعني دول فاشلة. هذه الدول بسبب يعني عقود من سياسات دكتاتورية وتسلطية، وبسبب العامل الإقليمي والدولي أيضا، يعني هناك عامل داخلي المتمثل بالدولة دولة الاستبداد التي تؤدي في مرحلة من المراحل إلى نشوء دولة فاشلة، وعندك يعني البعد الإقليمي والدولي بسبب يعني أهمية منطقة الشرق الأوسط، يعني الأطراف الإقليمية والدولية لعبوا أيضا في يعني دور في نشوء هذا التنظيم المتطرف جدا في العراق وسوريا وفي ليبيا وفي اليمن. يعني الهزائم العسكرية التي تتعرض لها الآن لا يعني ليست نهاية داعش حتى من الناحية العسكرية. صح سيكون هناك يعني يمكن أن يكون هناك يعني يختفي لفترة معينة، ولكن الأماكن الذي يمكن أن يذهب إليها هي بالدرجة الأولى مثلا لنقل العراق وسوريا مخيمات اللاجئين. يعني مخيمات اللاجئين ستكون أحد يعني يمكن أن يكون أحد الأماكن التي سينتظر فيها داعش يعني الفرصة المؤاتية يعني لأن يكون ناشطا من جديد. المكان الآخر التي يمكن أن يذهب إليها داعش هي الصحراء. لدينا صحراء يعني مترامية الأطراف في العراق وفي سوريا التي يمكن أن يكون يعني ملاذ آمن مؤقت إلى أن يعني يمكن أن يتغير الوضع، المعادلات التي يعني تنشأ الآن والتي تؤدي يعني في مرحلة من المراحل في من منظور داعش أن يكون هناك يعني الجو الإقليمي ملائم، الجيوبوليتيكي ملائم لظهور من جديد. والسبب يعني العامل الآخر وهي إلى أي مدى سيكون المنتصرون بين مزدوجين في سوريا وفي العراق وفي الدول الأخرى لديهم فكرة عن كيفية بناء هذه الدول بشكل يعني أن يكون يعني
نعم عذر أستاذ كاو على المقاطعة. طبعا سنناقش هذا المحور أيضا معك ومع ضيفنا الأستاذ جاسم، ولكن قبل أن نتابع الحوار معكما نقف عند هذا الفاصل ثم نتابع الحوار.
استوديو الحدث www.dw.com/arabic.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة من استوديو الحدث التي نناقش فيها هذه الهزيمة الثانية التي مني بها تنظيم داعش في الرقة بعد الموصل. أي نهاية يمكن أن ترسم لتنظيم داعش؟ هل سيختفي وسيعود من جديد؟ أي سيناريوهات يمكن أن تكون مخبأة للمقبل من الأيام؟ نرحب مجددا بضيفينا في هذه الحلقة. معنا من بون رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الأستاذ جاسم محمد، ومعنا من بروكسل الأستاذ كاوا حسن وهو خبير في معهد إيست ويست إنستيتيوت مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. معنا من دي دبليو عربية الزميل عارف جابو، ومن استديوهات صوت لبنان في بيروت خلدون زين الدين. أستاذ جاسم محمد عودة إليك، ذكرت في القسم الأول أن الإرهاب اليوم أصبح إرهابا لا مركزيا، إنما من أهم النقاط التي وردت في الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة تنظيم داعش كانت ضرب التنظيم في معاقله. كان هناك تعويل كبير على هزيمة التنظيم في الرقة بالتحديد، يعني هذه الهزيمة ما الذي تمثله تحديدا؟ يعني يمكن أن يختفي تنظيم داعش ثم يعود، ولكن على الأرض خسر الكثير. ألا يمكن بخسارته موقع الرقة الاستراتيجي اليوم يمكن أن يتفكك هذا التنظيم إلى تنظيمات أخرى متفرقة ربما أو متنوعة؟
نعم هذا ممكن محتمل. يعني الآن نحن أمام تفكك لهذا التنظيم، يعني تنظيميا التنظيم غير قادر على إيجاد هذا التواصل، وموجود الآن هو في يعني في المناطق التي يتواجد فيها ميدانيا، أيضا هي قيادات غير استراتيجية وإنما هي قيادات يعني ميدانية ربما لا تحظى بالاهتمام، وأعتقد أنها يعني دورها سوف يكون دور مرحلي وينتهي، لكن الدور الأبرز هو إلى القيادات الاستراتيجية. السؤال هو أين هذه القيادات الاستراتيجية؟ هل هي ما زالت في سوريا؟ هل هي ما زالت في العراق؟ أم في خارج العراق؟ في تقديره من خلال المتابعات، وحتى أبو بكر البغدادي كانت هنالك أسئلة، أين هو أبو بكر البغدادي زعيم هذا التنظيم الذي يجب أن يظهر؟ ظهر في كلمة واحدة في شهر أكتوبر، في شهر أكتوبر نعم في هذا الشهر، كانت رسالة ضعيفة إلى هذا إلى أبو بكر البغدادي يطلب من مقاتلي الثبات وكذلك القتال. فإذا قيادات التنظيم هي غير موجودة في تقديري الاستراتيجية، لا في سوريا ولا في العراق، والقيادات الاستراتيجية ربما تكون موجودة في دول الجوار سوريا والعراق، وربما في سوح قتالية أخرى. فإذا الفكرة الرئيسية أن هذا التنظيم تنظيميا هو يعني يواجه تفكك وتراجع كبير بسبب الضربات العسكرية، وهذا التفكك أيضا يشمل يعني الحوكمة، يعني يشمل الحوكمة. بعد كان هذا التنظيم يراهن على موضوع الحوكمة
فقط. أستاذ جاسم نريد توضيح هذا المفهوم، مفهوم الحوكمة فقط للمستمعين.
الحوكمة التنظيم وضع نفسه يعني في موازاة الأنظمة المدنية الحديثة، بحيث تكون هنالك تقسيمات إدارية في إدارة ما يسمى دولة الخلافة. فإذا طرح هنالك يعني أقسام ووزارات لإدارة شؤون دولة الخلافة إلى جانب الخدمات، وهنالك فرق هو يفصل ما بين الخدمات والحوكمة،
أو حتى الدعوة كذلك،
وحتى الدعوة بالضبط. فإذا هو يركز على موضوع الحوكمة ويطرح نفسه بأنه هو في موازاة الدولة المدنية، برغم أنه هو الدعوة والأيديولوجية التي يقوم بها هي ترفض الدولة المدنية، فلذلك أصدر الدواوين وأصدر العملة وأصدر الجوازات ووضع حدود ووضع الوزارات. هذه جميعها أيضا والبنوك والمصارف. فإذا نحن أمام إدارة وبصراحة هو نجح في ذلك، ولذلك كانت هذه الحوكمة هي واحدة من أسباب استقطاب المقاتلين الأجانب إلى داخل ما يسمى هذه الدولة. فالتنظيم هو تبدد، التنظيم تفكك، وبالتأكيد عندما نتحدث عن تفكك التنظيم ربما هذا موضوع آخر، هو يضرب في يعني أنشطة التنظيم الأخرى ليس فقط العسكرية والميدانية، وإنما أيضا على مستوى الدعاية
الخدمات والمنظومة الإعلامية.
نعم، لكن بالتأكيد الآن في هذه الفترة أجد أنه التنظيم غير قادر على إيجاد التواصل ما بين قياداته، وربما هنالك يعني ضمن الدراسات من أجهزة استخبارات ذكرت بأن ربما في هذه المرحلة التواصل بين قيادات التنظيم الاستراتيجية ربما عن طريق التواصل الرقمي أكثر من التواصل الميداني. نعم. بسبب الرقابة والمتابعة.
نعم. دعنا ننتقل إلى بروكسل أستاذ جاسم، إليك أستاذ كوا حسن. للمرة الأولى منذ بدأ تنظيم داعش كما ذكرنا في المقدمة، منذ بدأ تنسيق قدراته في مجال الحوكمة بشكل ممنهج أواخر العام 2013، لم يصدر عن جهازه الإعلامي لنحو شهر تقريبا أي مواد تتعلق بالحوكمة أو الخدمات الاجتماعية أو حتى الدعوة. هل صمت وسائل إعلامه يعني التوقف المطلق لحوكمة تنظيم الدولة الإسلامية باعتقادك؟
نعم صحيح، يعني الضربات التي وجهت وتوجه الآن إلى داعش يعني أثر بشكل كبير على الإمكانية التنظيمية العسكرية، ولكن في نفس الوقت الإمكانية يعني الإمكانية الدعاية للتنظيم، لأنه يعني هناك أكثر من تحالف دولي وأقليمي يعني تحارب داعش على أكثر من جبهة، يعني التحالف الدولي، روسيا، إيران، دول أخرى، سوريا، عراق. فيعني يعني هذا أثر بشكل كبير على إمكانيات الدعاية للتنظيم، ولهذا نرى أنه مثلا يقوم بالبحث عن بدائل، ولكن هذه البدائل ليست يعني لديها تأثير على أرض الواقع على الصورة الكبيرة. يعني لنقول مثلا الدعاية التحريضية، يعني مثلا أعلن التنظيم مسؤوليتي عن حادث لاس فيغاس مؤشرا في 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 أمريكا، يعني أراد أن يعني يوصل رسالة إلى يعني أنصاره ويعني أعضائه بأنه موجود يعني على الأرض ولديه لحد الآن هناك تأثير. يعني أحد يعني وسائل أخرى الذي يحاول أن يعني يستخدمها هي مثلا يعني تحريض الذئاب المنفردة، يعني تفعيل دور الفروع الخارجية والهجمات الغير تقليدية، مثلا الهجمة اللي صارت في إيران يعني في الهجوم على البرلمان وضريح الإمام خميني. ف يعني يحاول التنظيم يعني مثلا يعني إنشاء بدائل بين يعني مزدوجين للآلة الإعلامية الكبيرة التي كانت لديه، ولكن ما نراه في الوقت الحاضر يعني حقيقة يعني هذا يدل على يعني ضعف الإمكانيات الرعاية للتنظيم، وليس يعني
سقوطها الكامل.
نعم بالضبط. نعم
أستاذ كوا، يعني كما تفضلت أنت أيضا، يعني كان التنظيم يعتمد بشكل كبير في تجنيده للأجانب أو لأبناء المنطقة يعني على انتصاراته العسكرية، ومعروف أن يعني أي تنظيم مثل تنظيم داعش يعني يعتمد على إيديولوجيا معينة حين يخسر على الأرض ويخسر عسكريا، أيضا يعني إيديولوجيته وفكره أيضا يتعرض لهزيمة. يعني لماذا لن يتعرض فكر داعش أيضا إلى هزيمة وإيديولوجيته بعد هزيمته العسكرية؟ يعني على ماذا التعويل؟ هل لأنه يستند إلى نص ديني أو تفسيره لنص ديني يعني منتشر في المنطقة، أي النص الديني الإسلامي، أم لأسباب أخرى يعني هذه القوى لإيديولوجيته؟
نعم سؤال مهم جدا أستاذ عارف، شكرا. صح، تنظيم داعش يخسر الأرض، ولكنه لم لحد الآن لم يخسر الحرب الأيديولوجية، ولسبب بسيط جدا، لأنه يعني نجاح داعش أيديولوجيا هي بسبب فشل دول المنطقة والمنظومة الدولية يعني التعامل بشكل جدي مع المشاكل الكبيرة التي تواجهها يعني دول المنطقة، العراق، سوريا، يمن، ليبيا، فيما يتعلق بالحكم الرشيد، احترام حقوق الإنسان، بناء دولة مدنية ديمقراطية، أو خلينا من كلمة الديمقراطية، دولة تحترم حقوق الإنسان ودولة تحترم يعني كرامة الإنسان. انظر إلى سوريا، انظر إلى العراق، انظر إلى يعني ليبيا، يعني أيام القذافي، اليمن وإلى آخره. فيعني نجاح داعش هي بسبب فشل الآخرين في بناء بديل مدني، نظام حكم رشيد يكون يعني كل المكونات المجتمع يعني ينظر إلى هذا النظام أنه فعلا هذا النظام يهتم به أو يمثله. ولهذا السبب نرى أنه يعني أيديولوجيا التنظيم لا يخسر، يعني على بالعكس أنا أتصور أنه إذا المنتصرون بين مزدوجين في هذه الدول في الفترة القادمة، يعني المدى المتوسط والطويل، إذا لم يقوموا يعني مراجعة جدية وبناء يعني التعامل مع الأسباب التي أدت إلى نشوء داعش وبناء أنظمة سياسية جديدة أو political pact، يعني نظام جديد مبني على حكم الرشيد، حقوق الإنسان، حقوق المكونات، فأنا أتصور أنه يعني حتى أيديولوجيا سيكون هناك يعني تقوية لداعش وما يمكن أن يأتي بعد داعش.
إذن هزيمته العسكرية لا تعني هزيمته الفكرية والإيديولوجية، ويبدو أن إيديولوجيته لم تفقد بعد بريقها كما الهزيمة العسكرية يعني أفقدته بريقه العسكري والقتالي. ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ جاسم. طب أستاذ جاسم، الآن يعني التنظيم لديه عناصر أجنبية، وهناك يعني هذه العناصر الأجنبية يعني لم يقتلوا كلهم، هناك بينهم من بقي وربما هناك من يعود، يعني ما خطر التنظيم والعناصر الأجنبية على أوروبا وإمكانية تشكيله خلايا نائمة؟
نعم، التنظيم أعلن يعني بخطوة استباقية يعني ما يعني مع بدء معارك الموصل بشكل مبكر، بأنه طلب من عناصر التنظيم قسم من هذه العناصر الأجنبية وخاصة الأوروبية يعني أعطاهم الحرية بالعودة إلى أوطانهم، وبعد أن وقعوا على تعهدات واستمارات بأنهم يقومون بتنفيذ عمليات إرهابية خاصة في دول أوروبية. إضافة إلى ذلك هو بعث رسائل إلى أنصار هذا التنظيم في أوروبا البقاء في أوطانهم وتنفيذ عمليات من وحي هذا التنظيم بدل من الالتحاق في هذا التنظيم. فإذا نحن أمام تكتيك إن لم يكن استراتيجية وإنما تكتيك، بأن التنظيم يعني دفع المقاتلين الأجانب بالعودة إلى أوطانهم وطلب من الأنصار أن ينفذ أو ينفذون عمليات إرهابية في داخل أوروبا. وهذا التنظيم وضع أوروبا نصب أعينه لأسباب عديدة، أبرز هذه الأسباب أن أوروبا تعتبر واحدة من الدول الفاعلة داخل دول الاتحاد، داخل التحالف الغربي، خاصة تعتبر فرنسا من الدول ربما الأكثر نشاطا وأكثر جهودا من بقية دول أوروبا داخل الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى أن يعني تنفيذ عمليات إرهابية داخل أوروبا تعطي هذا التنظيم الكثير من الاستقطاب الإعلامي، الاستقطاب الإعلامي محاولة من هذا التنظيم بصراحة إلى أن يثبت وجوده بين مزدوجين الوجود الجهادي لكي يكون في منافسة مع تنظيم القاعدة والجماعات الأخرى. فإذا خطورة هذه الجماعات العناصر الأجنبية هو يعتبر خطر فاعل وقائم على أمن دول أوروبا تحديدا، والتنظيم أيضا يعتبر تهديد قائم برغم أن الجغرافيا يعني هو في دول المنطقة، التنظيم معاقلة في دول المنطقة، لكن الآن بسبب ما يسمى عولمة الجهاد بين الزوجين فإن هذه يعني تعتبر الجغرافيا أو يختصر الجغرافيا وممكن أن تنفذ عمليات إرهابية. لو تابعنا سياسات دول أوروبا خاصة أجهزة استخباراتها، وهذا هو موضوع اهتمام بصراحة المراقبين، بأن يعني الهاجس اليوم إلى أجهزة الاستخبارات الأوروبية هو كيفية مواجهة خطر المقاتلين الأجانب. ويعني هنا أحب أن أذكر بأنه يعني هنالك ربما خطأ أنه بعض دول الأوروبية تتوقع بأن التهديد هو قائم من الخارج، لكن الدراسات والاستطلاعات تأكد بأن 70% من العمليات التي تم تنفيذها من العمليات الانتحارية داخل أوروبا لو استعرضناها كانت مثلا في برشلونة، كذلك في باريس، في لندن، في ألمانيا، في عواصم أخرى. هذه العمليات جميعها كانت من قبل من قام بها هم من حملة الجوازات الأوروبية وهم من مواطني هذه الدول. فإذا 70% من العمليات التي تم تنفيذها هي من داخل أوروبا. فإذا المقاتلين الأجانب تبقى تهديد قائم على أوروبا، وتنظيم داعش يضع دول أوروبا نصب أعينه، وهنا تكمن الخطورة. والمشكلة أيضا تكمن أيضا في مدى قدرة، يعني الموضوع لا يعتمد أيضا على قدرة التنظيم بالتنفيذ العمليات الإرهابية بقدر ما يعتمد على قدرة أجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية في الحد من هذه التنظيم من هذه العمليات. وهنا يقودنا يعني السؤال، كيف تواجه أجهزة الاستخبارات التهديدات؟ يعني ما عدا الإرهاب هنالك لدينا يعني مشكلة أخرى وهي الميول إلى التطرف والتطرف. فهذه بدأت تدركها دول أوروبا بشكل متأخر، بأن يعني العمليات العسكرية التي تقوم بها دول أوروبا داخل دول التحالف الغربي أو حتى بشكل منفرد أو حتى يعني عسكرة الأمن في أوروبا مثل ما حدث في باريس، في بروكسل، في دول أخرى حتى في بريطانيا بنشر العسكر وحالة الطوارئ، هنالك معالجات ناقصة إلى التطرف.
طيب أستاذ جاسم، يعني العسكرة ليست الحل، وهناك بعض السياسات التي اتخذت قد تكون على صعيد دول وليس على صعيد تنسيق دولي أو على صعيد أوروبا بشكل عام. ولكن الآن مع ضرب أهم عقل داعش، مع سقوط عاصمة تنظيم داعش بالتحديد، هل تعتقد أن يعني متابعة ربما ما كان يقوم به تنظيم داعش لناحية نشر رسائل إليه، لناحية العمل على فكرة التنظيم مثلا في أوروبا، يعني باختصار عملية التنسيق بين القيادات المركزية والذئاب المنفردة اليوم، ألا يمكن أن تتأثر بشكل يعني يضرب التنظيم ويقضي على المهمات التي ينوي القيام بها؟
هذا يعني حقيقة ربما كشفت عنها أو أثرتها بصراحة والرئيس الروسي بوتين في اجتماع أجهزة الأمن والاستخبارات دوليا في مطلع هذا الشهر، ذكر بأن يعني من يعتقد بأن إدارة وتنفيذ العمليات الانتحارية خارج معاقل التنظيم قد تضررت بضرب معاقلة هو خاطئ. فإذا العمليات التي ينفذها التنظيم خارج معاقل غير مرتبطة بمعاقل التنظيم، وحسب المعلومات الواردة لدي في المركز الأوروبي حصلنا عليها أيضا من منشقين من تنظيم داعش، أكد قبل عام أو أكثر ذكر بأن يعني إدارة ومكاتب هذه الجماعات الانتحارية والخلايا الموجودة في أوروبا تدار من دول الجوار سوريا، وحددها تركيا كون أنه يسمح للمقاتلين الأجانب من دول أوروبا الوصول إلى أوروبا إلى تركيا لغرض التدريب والإعداد والعودة خلال بضعة أيام بدون الحاجة إلى دخول إلى تركيا. فإذن العمليات ممكن أن تشهد تكرار لم تتضرر بضرب معاقلة في سوريا والعراق ربما في دول أخرى.
إذن التنظيم يتقلص جغرافيا ولكنه ما زال يتمدد أيديولوجيا وفكريا. ولكن دعنا ننتقل إلى الأستاذ كاوا حسن، نعتذر على التأخر كذلك عليك. أستاذ كاوا، أنت في معهد إيست ويست إنستيتيوت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. اليوم يعني بعدما فقد تنظيم داعش الميدان، هل تعتقد أن هناك تبدلا جوهريا يمكن أن يطرأ على الاستراتيجية في مواجهة هذا التنظيم، أن يكون هناك مثلا سياسات مغايرة تجاه دول الجوار، تجاه تركيا التي أشار إليها أستاذ جاسم محمد، أم لا؟
يعني للأسف الشديد لا أرى يعني في الوقت الحاضر أي تغيير يعني جذري فيما يتعلق بالاستراتيجية الدولية يعني لمواجهة داعش. مثلا يعني الاستراتيجية التحالف التي تقول أمريكا يعني واضح وضوح الشمس، هي تقول نحن نريد فقط يعني هزيمة عسكرية لداعش، هذه أولا. أعطيك مثال آخر، يعني مثلا الأحداث التي حدثت البارحة أو البارحة واليوم في العراق وفي كركوك وفي مناطق أخرى في كردستان العراقي، يعني ليست هناك اهتمام دولي لحد الآن ب يعني محاولة إيجاد حلول سياسية توصل بين الأطراف المختلفة التي الآن تحارب داعش للوصول إلى تفاهمات لحل المشاكل الموجودة بينها. يعني هي داعش أتت يعني لم تأتي من فراغ، كانت هناك مشاكل سياسية اجتماعية عميقة جدا، داعش استفاد ويستفيد من هذا الفراغ الهائل في عدم وجود سياسة. فيعني ما نقول يعني الحرب على الإرهاب، المانترا يعني الحرب على الإرهاب لم تؤدي إلى القضاء على الإرهاب. ما نراه الآن هي فقط يعني موت السياسة بالمعنى الفلسفي، بمعنى أنه لحد الآن ليست هناك يعني مقاربة مختلفة، مقاربة شاملة التي يمكن أن تركز على يعني معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى ظهور داعش.
يعني أنت تقول أستاذ كوا أن داعش كان عرضا لمشكلة أعمق موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وهذه المشكلة غير مرجح أن تختفي قريبا.
بالضبط أستاذ، يعني هي داعش نتيجة وليس سبب، يعني هي نتيجة لفشل دول المنطقة والنظام العالمي في معالجة يعني المشاكل البنيوية الموجودة في دول المنطقة، عدم وجود حكم رشيد، عدم وجود احترام لحقوق الإنسان، عدم وجود يعني نظام سياسي يمثل كل المكونات، يعني نظام مبني على المواطنة. وهذه المشاكل لم تحل، يعني ليس فقط لم تحل، يعني ما نراه الآن للأسف الشديد مثلا سوريا، يعني سوريا ما بعد داعش لم يكون أحسن من سوريا ما قبل داعش. يعني بس أعطيك يعني بس يعني إذا تسمح لي أستاذ يعني بشكل سريع، مثلا يعني ثلث السوريين هم من المهاجرين واللاجئين، عندك مئات الآلاف من القتلى، يعني التقديرات تتراوح بين نصف مليون ومليون، عندك أكثر من 200 ألف معتقل. يعني سوريا دولة مدمرة، نفس الشيء في العراق، يعني موصل، كركوك، المناطق الأنبار وغيرها. فأنت يعني إحنا نتعامل مع دول يعني انهارت سياسيا اجتماعيا اقتصاديا، انهارت يعني دول منهارة، وليست هناك نظام دولي على شكل مثلا خلينا نقول يعني الماشل بلان، خطط ماشل اللي كانت موجوده بعد الحرب العالميه الثانيه والتي اتت الى يعني قالت نحن الاوروبيون سنساعدكم في اعاده بناء ما دمر. هذا ليس موجودا من الناحيه السياسيه من الناحيه الاقتصاديه، يعني للاسف الشديد فيعني على الاقل يعني في المدى القصير لا ارى تغيير جوهري في مقاربة مواجهة داعش والتنظيمات المتطرفة.
نعم أستاذ كاوا، يعني شكرا لهذا التحليل الشامل. يعني من ناحية أخرى، طيب الغرب، يعني نعرف أن تنظيم القاعدة يعني نشأ أيضا نتيجة مشاكل وأزمات في المنطقة، وشكل يعني تهديدا أو يعني مشكلة للغرب، وبعده أتى تنظيم داعش أيضا، وخطره كان أقوى وأكبر على الغرب، أوروبا أو الولايات المتحدة. يعني لماذا يصر الغرب على اتباع هذه السياسة، أو يعني سياسة أن نقول سياسة النعام إن صح التعبير، يعني تتغاضى وتعرف أنه يمكن أن ينشأ بعد داعش تنظيم جديد وأيضا يشكل عدم استقرار وخطر على أوروبا. يعني ماذا يستفيد الغرب من هذه السياسة التي يصر على اتباعها، على عكس ما فعله بعد الحرب العالمية ويعني مشروع مارشال الذي أشرت إليه، والآن نرى وحقق الاستقرار لأوروبا، يعني لماذا لا يتبع نفس السياسة في الشرق الأوسط أيضا؟
نعم، سؤال مهم جدا. أعتقد هناك يعني نعم أنا ذكرت مشروع مارشال، ولكن في نفس الوقت أود أن أشير إلى يعني هناك خلاف جوهري بين أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية والشرق الأوسط الآن. يعني في أوروبا كانت لدينا يعني كانت هناك حرب عالمية انتهت، يعني كان هناك منتصر ومهزوم يعني كان واضح جدا. وعندك الأمريكا والنظام الغربي يعني بشكل عام خلينا نقول الاتحاد السوفيتي كمان انتصر، ولكن كان هناك يعني حرب عالمية انتهت بمنتصر ومهزوم، وكان هناك صراع بين يعني دولتين عظميتين، عندك الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. ولكن السياق يختلف جدا الآن في الشرق الأوسط. يعني مثلا يعني أسباب ظهور داعش كانت أولا كانت لدينا الانتفاضات التي حصلت في الشرق الأوسط يعني والتي لم تستطع أو أجهضت يعني في الوصول تحقيق أهدافها، وبالتالي أدت إلى انهيار الدول التي كانت موجودة والتي كانت تسمى يعني بين مزدوجين دول مستقرة، ولكن هذا الاستقرار ليس الاستقرار يعني حقيقي، يعني هي يعني استقرار يعني مزيف. ولهذا السبب نرى أنه مثلا الغرب يعني منكفئ على ذاته، انظر إلى أمريكا مثلا، يعني انتخاب ترامب هذا أكبر رسالة إلى العالم أنه مثلا أمريكا تهتم أكثر بمشاكلها الداخلية. نفس الشيء فيما يتعلق بأوروبا، عندك أزمة يعني أزمات بنيوية تعاني منها الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب نرى أنه ويعني عندما ننظر إلى تعقيدات يعني الوضع في الشرق الأوسط، كل يعني هذه الدول يعني تمر بمراحل انتقالية معقدة وصعبة ودموية جدا، يعني ليست هناك اهتمام يعني اهتمام استراتيجي بموضوع يعني الاتيان ببديل جديد يعتمد على الحوكمة الرشيدة، حقوق الإنسان، الديمقراطية، الدولة المدنية، المواطنة من قبل الفاعلين الدوليين. ونرى أنهم هم يعتقدون بأنه يعني المحاربة داعش من الناحية العسكرية يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل، وبالتالي يقولون نحن قمنا بهذا العمل. يمكن حتى في لحظة من اللحظات هم أن يكونوا على استعداد للتعايش مع يعني ما يمكن أن نسميه ما بعد يعني نظام التسلط ما بعد الربيع العربي، يعني يمكن أن يكون هناك حتى يعني استعداد للتعايش مع النوع الجديد من التسلط والتي هي يعني مزيج من التسلط القديم وتسلط جديد ما بعد داعش. ويعني برأيي هو هذا السبب يعني التي يؤدي إلى يعني الإبقاء على المقاربة التقليدية يعني العسكرية فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وهي تعتمد على ما قاله يعني الأستاذ حازم الأمين بالحياة يسميه يعني إطلاق القتال وكف السياسة.
نعم، إذن يبدو أن أوروبا والولايات المتحدة منكفئة على نفسها ولا تريد أن تشغل نفسها بمستقبل المنطقة أكثر، وتريد أن تكتفي بضرب التنظيم عسكريا فقط. أستاذ جاسم، أنتقل إليك، يعني أنت أيضا تتابع الوضع والتطوراته عن كثب. طيب الرقة الآن بعد داعش، يعني أعلن سقوط داعش وانتهائه في عاصمته، عاصمة خلافته المزعومة في سوريا قد انتهى، يعني الآن الرقة كيف ستدار؟ يعني هل ستعود لسيطرة النظام السوري، أم يمكن أن تكون جزءا من فيدرالية الشمال، أم يمكن أن يعني تكون كانتونا مثل باقي الكانتونات التي أعلنت في المناطق الكردية في سوريا؟ يعني باختصار شديد، يعني باختصار لو سمحت، كيف سيكون الوضع في الرقة بعد داعش؟
الرقة بالتأكيد أنه الأطراف التي ساهمت بتحرير الرقة بإشراف الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية بالتأكيد هي قوات محررة، وسوف يكون لها أيضا يعني دور فاعل في إدارة الرقة. فأجد أنه ربما تكون هنالك من باب التحليل في الجانب السياسي، وأنا غير معني في الجانب السياسي، ربما تكون هنالك أيضا فرصة إلى النظام السوري أيضا للمشاركة إلى جانب الولايات المتحدة وكذلك قوات سوريا الديمقراطية في إدارة الرقة، ربما تكون إدارة مشتركة. فأجد أنه الوضع هو معقد، لكن تبقى أنه الولايات المتحدة هي اللاعب الأكثر في يعني تحديد من يدير الرقة. فأجد أنه قوات سوريا الديمقراطية سوف يكون لها دور فاعل في إدارة الرقة بسبب مشاركتها في تحرير الرقة. نعم،
يعني نشكرك جزيل الشكر أستاذ جاسم محمد طبعا على هذه القراءة اليوم، وكذلك الأستاذ كاوا. أستاذ جاسم محمد، أنت رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، يعني كنا نأمل أن يكون هناك متسع من الوقت أكثر. نشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة القيمة، أهلا وسهلا بك دائما.
شكرا لكم.
ونتقدم بجزيل الشكر إلى ضيفنا من بروكسل الباحث كاوا حسن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد ويست إنستيتيوت. شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك البرنامج أستاذ كاوا.
شكرا لك أستاذ عارف وأستاذ خلدون، مع السلامة.
أهلا وسهلا. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من استوديو الحدث. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج نيكولا روي جبور والجعاطية على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جابو وخلدون زين الدين في الإعداد والتقديم. اللقاء يتجدد كل أربعاء عبر أثير صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
استمعتم إلى استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.